بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: كتاب الأدب.
هذا كتاب عظيم يحوي تحته جملة من الأبواب العظيمة في بيان آداب الشريعة الكاملة وأخلاقها الفاضلة والمعاملات التي هدت إليها، والتي فيها تحقق سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. والأدب هو مجموع صفات يتحلى بها المسلم حلية ظاهرة وحلية باطنة، لأن من آداب الشريعة آدابا باطنة موطنها القلب، ومن آداب الشريعة آدابا ظاهرة. والمسلم مطلوب منه أن يتحلى بآداب الشريعة في باطنه وظاهره وسره وعلنه، وأن يكون تحليه بهذه الآداب قربة من جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله، لا يريد من الناس عليها جزاء ولا شكورا. والأدب عنوان فلاح صاحبه وسعادته في الدنيا والآخرة. وكلما كان العبد أرفع أدبا وأعلى خلقا، كان ذلك أعلى في ثوابه عند الله وأرفع في منازله. وقد مر بنا في هذا الكتاب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. والأدب في الشريعة باب واسع وجميل، يدل على كمال هذه الشريعة وعظمها وجمالها وحسنها ووفائها. ولا أدب كامل إلا في شريعة الإسلام، فالشريعة هي التي دعت إلى الأدب بأبهى حلله وأكمل مراتبه. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الأدب والخلق، فلا أتم أدبا من أدبه، ولا أجمل خلقا من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فقد تمم مكارم الأخلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. وما ترك عليه الصلاة والسلام من الخلق الفاضل والأدب الكامل شيئا إلا ودل أمته عليه ونبهها على فضله. وما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا من الخلق السيء والمسلك المشين إلا وحذر أمته منه أشد التحذير. وفي الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والأدب كما بين أهل العلم يكون مع الله، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عباد الله، كل بحسب مقامه وحاله. وأعظم الأدب الأدب مع الله عز وجل بالحياء منه ومراقبته في السر والعلانية، والجد والاجتهاد في القيام بطاعته وما يقرب إليه، والبعد عما نهى عنه وحذر عباده منه. وهو جل وعلا لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وصلاح لهم، ولا ينهى عباده إلا عما فيه شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فبتحكيمه وجعله قدوة وأسوة، وألا يتقدم بين يدي قوله وعمله بقول أو عمل، فلا يقول حتى يقول ولا يفعل حتى يأمر صلى الله عليه وسلم، فيكون مقتديا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته وفيما يأتي ويذر. والأدب مع الناس يكون بمعاملة كل منهم بحسب مقامه وبحسب قدره، والناس يتفاوتون في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة وطيب المعاملة بحسب مقامهم وشأنهم. فهناك أدب مع الوالدين وهما أحق من يكون بجميل الأدب وحسنه، وهناك أدب مع القرابة وأدب مع الجيران وأدب مع عموم من يتعامل معهم العبد ويلقاهم من قرابته وغيرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به.
هذا أول باب عقده رحمه الله تعالى في كتاب الأدب، وعقد هذا الباب في أول كتاب الأدب من الأهمية بمكان، لأن الحياء أساس الأدب وعليه قيامه، فإن من تحلى بالحياء دعاه حياؤه إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة السيئة. ولهذا قيل عن الحياء أنه خلق فاضل يحجز صاحبه عن الأخلاق الذميمة ويدفعه إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة. وعلى الضد من ذلك من نزع منه الحياء فإنه لا يبالي أي خلق مشين فعل، كما في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه.
قوله يعظ أخاه في الحياء أي كأنه رأى فيه مزيد حياء فكان يعظه في ذلك، أي يقول له لما تستحي وينهاه عن الحياء. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الحياء من الإيمان أي شعبة من شعبه وخصلة من خصاله. والإيمان الذي يقوم بالقلب له أثر على الجوارح، لأن الجوارح فرع عما يقوم بالقلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا تحلى القلب بالحياء تبعته الجوارح بكل فعل فاضل ومعاملة حسنة جميلة. وإذا كان الحياء من الإيمان وهو في القلب، والحياء كما عرفنا محرك للأخلاق الفاضلة، فإن وجود الحياء في القلب سبب لقوة الإيمان ولازدياد تحلي العبد بأخلاق الإيمان الفاضلة وآدابه الكاملة الرفيعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
وهذا فيه دليل على أن الحياء جماع الأخلاق، وذلك أن المتحلي به يدفعه حياؤه إلى التحلي بكل خير وفضيلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، أي لا يحرك صاحبه إلا إلى الخيرات، ولا يدفعه إلا إلى الأفعال الطيبات. فالحياء لا يأتي بشر، لا يأتي إلا بخير. ولهذا جاء في الرواية الأخرى للحديث: قال: الحياء خير كله. وفي رواية: الحياء كله خير، أي بما يدعو إليه ويبعث إليه من أخلاق فاضلة ومعاملات حسنة، وأيضا حجز للإنسان عن الأخلاق الذميمة والتصرفات المشينة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أو قال: بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك.
هذا حديث عظيم يعرف عند أهل العلم بحديث شعب الإيمان أو حديث الشعب، وبعض العلماء أفردوا فيه مؤلفات موسعة كالبيهقي رحمه الله تعالى في كتابه شعب الإيمان يبلغ مطبوعا 9 مجلدات كلها في بسط معاني هذا الحديث وتعداد شعب الإيمان. وقد دل هذا الحديث العظيم على أن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون في اللسان، ومنه ما يكون في الجوارح. وأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وتلفظا، مع العلم بمعناها وفهم دلالتها وتحقيق مقصودها وغايتها، فهذا أرفع الإيمان شأنا وأعلاه مقاما. والإيمان هو الوصية الجامعة والحجة السابغة ونعمة الله جل وعلا على من شاء من عباده، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وفي الحديث عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والكلام في هذا الحديث، أعني حديث الشعب ودلالاته، يطول، لكن موضع الشاهد منه للترجمة قوله: والحياء شعبة من الإيمان، أي أن الحياء خصلة من خصال الإيمان وخلة من خلاله الكريمة. والإيمان يدعو إلى الاتصاف بالحياء والتحلي به، وعرفنا أن الحياء خلق يدفع صاحبه إلى التحلي بكل خلق فاضل والتخلي عن كل خلق رذيل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
العذراء هي البنت التي أقبلت على سن الزواج وقاربت ذلك السن، وذلك بتجاوزها لمرحلة الطفولة وإقبالها على مرحلة الزواج في أوائل شبابها. وكانت البنت في مثل هذا العمر يضرب بها المثل في الحياء، إذا أرادوا التحدث عن الحياء ضربوا المثل بالعذراء التي في خدرها لشدة حيائها، وذلك لأنها لم تعتد على مقابلة الناس والحديث معهم، وإنما تكون في بيتها مع أهلها حيية مؤدبة لطيفة، فكان يضرب بها المثل في الحياء. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي أشد من هذه التي يضرب بها المثل في الحياء. ثم ضرب رضي الله عنه مثالا على تعامله صلى الله عليه وسلم الكريم، قال: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وهذا من كمال خلقه، وأيضا من جمال تربيته لأصحابه رضي الله عنهم، فما كان يحتاج معهم إلى طويل خطاب أو كثير بيان، وإنما ما أن يروا وجهه تغير عرفوا أنه يكره هذا الأمر، فأكرم بها من تربية وأنعم. وهذا أيضا مما يفيدنا بمكانة الصحابة رضي الله عنهم وفضيلتهم ومنزلتهم العلية. ومع هذا يوجد من قليل الحياء بل عديم الحياء من يتطاول على مقام الصحابة الرفيع ومنزلتهم العلية، ربما شتما وسبا ووقيعة وذما، ولا يدري هذا المسكين أن الذم عائد إليه وأن السب راجع عليه، وأن الله سبحانه كرم أصحابه بهذه المكرمة وجعلهم بهذه المنزلة، ولا يضرهم سب من يسبهم، بل إن هذا السب يعود لهم أجرا وثوابا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.
فالحياء خلق فاضل يحرك في القلب ترك القبائح، وأيضا يحرك في القلب، وهو ما لم يشر إليه رحمه الله، التحلي بالفضائل، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وروينا عن أبي القاسم الجنيدي رحمه الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، والله أعلم.
وهذا الكلام الذي قاله الجنيد هو كلام جميل في بيان أعلى رتب الحياء وأرفعها مقاما، ألا وهو الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فأرفع الحياء شأنا وأعلاه مكانة الحياء من رب العالمين. فكيف يحرك الإنسان في قلبه هذا الحياء، الحياء من الله؟ قال: الحياء رؤية الآلاء، أي أن تستحضر نعم الله عليك في عافيتك وفي سمعك وفي بصرك وفي مطعمك وفي مسكنك وفي ملبسك إلى غير ذلك، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم تنظر أيضا نظرا آخر من جهة أخرى أنك مقصر في جنب الله، فإذا استحضرت الآلاء واستحضرت أيضا التقصير منك في جنب الله، تحرك في قلبك الحياء من الله. ويمكن أن يقال إن الحياء من الله ينشأ عن أمور ثلاثة: الأول رؤية نعمة الله تبارك وتعالى على العبد ومنته وفضله، والثاني رؤية التقصير في حقه وما يجب له سبحانه من امتثال المأمور وترك المحظور، والثالث العلم بأنه تبارك وتعالى مطلع على العبد في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما كان، فهو لا تخفى عليه خافية. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب، تحرك في القلب حياء عظيم من الله، ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا وجد في القلب الحياء من الله، انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة، وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. ونسأل الله جل في علاه أن يجملنا أجمعين بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.